الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله ما افتتحناه منذ ثلاثة أيام، وهذا هو اليوم الرابع إن شاء الله تعالى، يوم الاثنين الموافق لغرة ذي الحجة. ونفتتح اليوم بمشيئة الله تعالى في هذه الأيام المباركة الطيبة التي هي خير أيام الدنيا، أيام العشر. فتذكروا وأنتم جالسون تقرؤون الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وأمثاله من الكلام في فقه دين الإسلام والدفاع عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهو من أفضل الجهات في سبيل الله تعالى. وعندكم الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يعمل في هذه العشر لا يفضله أحد أبدا من العاملين إلا المجاهد في سبيل الله تعالى، الذي عقر جواده ورق دمه ومات في سبيل الله تبارك وتعالى. وأنتم الآن بفضل الله تبارك وتعالى على ثغر تقومون بدراسة العلوم التي تؤهلكم للدفاع عن مصدري التشريع، الكتاب والسنة المطهرة. مع أننا نتكلم عن الدفاع عن السنة، ولكن اعلم أنه السنة ليست مقصودة لذاتها، بل مقصود ما وراءها، فالطعن فيها حتى يصبح القرآن مستعجما على الفهم، وبناء على ذلك يصبح الناس غير مستفيدين من كتاب الله، وبينهم وبينه حواجز، وهذا القصد منه القضاء على ما لا يقضى عليه، وهو دين الإسلام الذي أنزله الرب سبحانه وقدر سبحانه وتعالى أن يظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره كل أعوان الكفار والمشركين في أرض الله رب العالمين منذ أن خلق الله هذه الدنيا إلى قيام الساعة. لأن الذي قدر هذا التقدير من؟ رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فإذا أنتم الآن يعني هذا الوقت الذي تحتسبون أجره عند الله تبارك وتعالى في هذه الأيام من الجهاد في سبيل الله، فاحتسب هذه النية، يعني اجعل نفسك في جلوسك مستجمعا ناويا أن تكون من المجاهدين في سبيل الله لنصرة دين الله تبارك وتعالى، كي تكون من العلماء العاملين بدين الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا للرجال وللنساء، يعني حتى بالنسبة للنساء هذا أعظم الجهاد بقى، مش كده ولا إيه؟ نعم. وصلنا إلى قول المصنف رحمة الله عليه: تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. وهذا الذي سنذكره يعد خلاصة لما سبق، مختصر لما سبق في الفصل، في هذا الفصل، يعني جعل هذا في نهاية الفصل مذكرة للتذكرة. قال: تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. قال: وبعد، يعني بعدما ذكرنا هذا بالتفصيل، نلخص لكم ما سبق. فلكي تزداد أيها الطالب للحقيقة علما بوصول السنن والأحاديث الثابتة من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، أضع بين يديك هذه المقدمات والحقائق المستخلصة مما قدمنا. هذا ما استخلص مما سبق. واحد: أن الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من رواة الحديث، والتزموا أداء الأحاديث بألفاظها. يبقى لأنه الأحاديث جاءت بالمعنى وكأنها مسألة عامة، لا، الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من رواة الحديث، والتزموا أداء الأحاديث بألفاظها. اثنين: أن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء لمن، هل لكل راوي؟ لا، لمن كان عالما عارفا بالألفاظ والأساليب، خبيرا بمدلولاتها والفروق الدقيقة بينها. ثلاثة: أن الذين أجازوها على أنها رخصة تتقدر بقدر الحاجة إليها، لا على أنها أصل يتبع ويلتزم في الرواية. هي رخصة، والرخصة تقدر بقدرها. أربعة: أن التدوين للأحاديث بدأ بصفة عامة ورسمية على رأس المئة الأولى، لا كما يقول الدجالون إن السنة بقيت في الصدور حتى دونت في القرن الثالث. هذا كذب، بل كانت هناك، بل كانت هناك صحائف في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم عن علي وعبد الله بن عمرو وغيرهما، كانوا يكتبون بعض الأحاديث. فإذا هناك تدوين خاص ليس عاما، يعني ليس بأمر الدولة ولا بترتيب ولي الأمر، وإنما كما كان يكتب القرآن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، غير النسخة التي كتبت في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد وفاة الرسول كثرت الكتابة حتى لا يضيع الصحابة ما حفظوه في صدورهم. يبقى معنى ذلك أن مسألة التدوين بدأت مبكرا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامكم حديث اكتبوا لأبي شاه لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب: إن التدوين للأحاديث بدأ بصفة عامة ورسمية على رأس المئة الأولى بإشارة وبأمر ممن؟ عمر بن عبد العزيز، وبلغ منتهاه في نهاية القرن الثالث الذي نضج فيه علم الحديث وانتهى وتم تدوينه كله. بلغ منتهاه في نهاية القرن الثالث، وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث في القرن الأول الهجري، ولا سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الذين رووا بالمعنى كانوا من أهل زمان الاستشهاد باللغة، صح، يعني لم يكونوا ممن فقدوا القدرة على معرفة اللغة الفصحى كمان، يعني حتى الذين كتبوا بالمعنى كانوا من أئمة الاستشهاد باللغة. إذا معنى ذلك أنهم أعلموا وأدرى بما يحيل المعنى ويغيره، فهم ليسوا مثلنا. أريد أن أبين لكم أمرا مهما، يعني هذا الكلام في الحديث واهتمامهم بالحديث، ألم تعلموا أن تفسير القرآن الذي ورد إليكم عن طريق الروايات اللي هو تفسير السلف ليس أحاديث، وإنما أقوال ابن عباس وأقوال من مجاهد وغيره، هذه الأقوال كانت مكتوبة مدونة. هل تعرفون هذا؟ هل أنت حينما تقرأ للإمام ابن أبي حاتم في تفسيره أو للإمام الطبري في تفسيره وتجد يرص روايات متعددة، هذه الروايات مبنية على ماذا؟ قد تكون جديدة على بعضكم، على بعضكم نسخ، نسخ. ليس كل رواية موجودة في الطبري قائمة بحالها، لا، وذلك ستجد الأسانيد تتعدد. وهو كان يمسك النسخة، النسخة التي عنده نسخة، مثلا نسخة فلان عن فلان عن فلان عن فلان دي معه، ونسخة فلان عن فلان عن فلان معه، نسخ متعددة، كل نسخة من أول القرآن إلى آخره. فحينما يتعرض لآية يخرج من كل نسخة الرواية المناسبة، ولذلك تجدون الأسانيد هي بتتكرر. ومن الممكن أن لو عندك أنت همة تستطيع أن تستخرج النسخ من تفسير الطبري، تعمل النسخة كاملة، تيجي على كل إسناد وتجمع الإسناد المتفق عليه المتكرر من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، اجمع هذه الأسانيد بأقوالها، يبقى أنت جمعت النسخة، لأنها هي جاءت إليه هكذا هذه النسخة. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك عندنا النسخة المعروفة عن ابن عباس، نسخة علي ابن أبي طلحة، هذه النسخة كانت طبعتها مكتبة السنة منذ زمن لوحدها، اللي قال عنها الإمام أحمد بن حنبل هناك صحيفة في مصر، صحيفة علي بن أبي طلحة، لو سافر أحد يعني لما بذل شيئا في سبيل الحصول على هذه النسخة، نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وطبعا أخذها وجادة لأنها ليست عن طريق الاستماع المباشر من ابن عباس، وكان يأخذ عن من؟ عن مجاهد. ولذلك الإمام البخاري يعتد بها وينقل عن نسخة علي بن أبي طلحة كثيرا في تفسيره، يعتد طبعا لا يذكرها بالإسناد المتصل لأنها ليست على شرط، ولكن كان يحيل عليها كثيرا في كتاب التفسير في صحيح البخاري، الإمام البخاري في المجلد الثامن من طبعة السلفية فتح الباري، مش كده ولا إيه؟ إذا معنى كده إن إذا كان هذا في التفسير فما بالكم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية فيفسر له، وأنتم قد رأيتم أن مجاهد كان يكتب على وسط الرحل حتى إذا نزل حتى لا يضيع شيئا، ينزل المجاهد بعد كده يقوم بكتابة ما كتبه على الرحل، الرحل رحل الجمل وراكب مع ابن عباس. إذن السنة لم تدون كما يقول الكذابون الدجالون بعد في القرن الثالث، وإنما السنن دون كثير منها في زمان الرسول، ثم دون أكثرها في عهد الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء التدوين العام في بأمر عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه. واضح المسألة كده؟ نعم. قال 5 إن الرواية بالمعنى إنما ترخص فيها من ترخص في غير الكتب المدونة، أما فيها فلا، كما قدمنا. ينفع حد الآن يقول لك يروي حديث إنما الأعمال بالنيات ويقحم فيه لفظة أو يغير؟ لا خلاص بقى التدوين انتهى أمره، لا يجوز. ممكن أنا وأنا قاعد يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه، وحد بيفرغ ورايا بعد كده لما يروح يروح إيه جايب الحديث من مسلم او من الترمذي او من الامام البخاري حطه بنص وغير اللي انا قلته، يقول لك بس المؤلف قال انه حافظ على عباره المؤلف. يا عم سيبك من المؤلف، يعني المؤلف لما يقول قال الله ويخطئ في ايه مش هتصلح له؟ هذا ليس من بنات افكار المؤلف. انت تحافظ على عباره المؤلف لما يكون المؤلف ايه بيتكلم من عند نفسه، لكن بيروي حديث رواه البخاري، الا ان كان يروي الحديث من كتاب آخر كما يحدث من البعض ويخطئ. إن الإمام ابن تيمية دائما يروي حديث من عاد لي وليا برواية مخالفة لصحيح البخاري بالبحث أخطأ. لا يا حبيبي، هو حافظ مستخرج الإسماعيلي، فهو جايبها من مستخرج الإسماعيلي، ده حافظ. فالأئمة الحفاظ تكون أنت إيه يعني لما تيجي تنقل ورايا أو ورا من هو أفضل مني أو أقل أو تمشي معانا وتعد صوابعك. لكن لما تكون بتنقل لحافظ من حفاظ الأمة كابن تيمية أو الذهبي أو لا، عد بقى تفكر كثيرا قبل أن تستدرك عليه، لأن هذا اطلع على ما لم تطلع أنت. خلي بالكم من النقطة دي. ثم قال سادسا: إن الرواية بالمعنى ممنوعة باتفاق في الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار والأدعية وجوامع الكلمة وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. زي ما شفنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظنا أو يعلمنا التشهد كما يعلمنا الآية السورة من القرآن، كما يعلمنا الإيه السورة من القرآن، صح؟ ورسولك الذي أرسل، قال له ونبيك الذي أرسل. الأذكار يتعبد بألفاظها، فتكون حريصا على ذكر الأذكار كما جاءت عن النبي. فيها أسرار لا نعلمها، فيها أسرار لا نعلمها. فيقول إن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم من ثقات الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتساهل في الرواية وإنكار ذلك مكابرة، لأنه لن يكابر إلا من لم يحس بما أحس به القوم. هذا ذكرته لكم بالأمس، أن الإنسان منا يجد من نفسه. أنت القرآن اللي بيقول مشان، ولما حدثت حادثة الإفك ربنا تبارك وتعالى قال في سورة النور إيه؟ لولا استمعتموه، بيكلم مين بقى؟ لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ليه؟ لأن الرجل يقول لامرأته، الصحابي يقول للصحابية، أبو أيوب الأنصار يقول لأم أيوب، يقول له لو كنت مكان عائشة أكنت معاذ الله. قال وعائشة أفضل منك. طب لو كنت أنا مكان من رميت به صفوان بن المعطل أكنت؟ مستحيل، صفوان خير مني. انظر، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أنفسي أنا نفسي وأنت نفسي، فسلموا على أنفسكم، إحنا نفس واحدة. فالمؤمن يحس في داخله بأنه يستحيل يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أكذب على النبي؟ أنت قل لي من منكم أيها الجالسون عنده استعداد يروي حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش أقول لك مخترعا أنت بتخترع، لا، تعلم أنه مكذوب وتخفي على الناس. من منكم؟ فكيف فعل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين زكاهم الله؟ إذن لا يتهم هؤلاء بأنهم كذبوا على الرسول إلا من لم يحس بقيمة الإيمان في القلب. هذا ما يشير إليه الشيخ وإن لم ينطق به. مسألة الخصائص النفسية والدينية، ولذلك العلماء يقول لك هذا أمر يفيد العلم عندي، لأن أنا عارف مين البخاري ومين الحميدي ومين سفيان ومين، أنا عارف الناس دي، فعارف إنهم أفضل مني ومين اللي جابوني، مش كده ولا إيه؟ إيمانهم عظيم، أنا عارف قيمة هؤلاء. فهؤلاء إذا كنت أنا يستحيل عندي قولا واحدا أن أروي حديثا ضعيفا بدون أن أبين ضعفه لكم، ولا أخفي، إن أخفيت أكون خائنا وأحس بأنا، إن معنى ذلك أظن بك كمؤمن لأني أحسست من نفسي، فكيف أتهم الصحابة إلا إن كان المتهم قد خلى قلبه مما أحس به هؤلاء العظماء ممن أثنى عليهم القرآن وعدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أظن أن هذا هو أفضل دليل يرد به على هؤلاء، ولكن هذا لا يحس به إلا من أهل الإيمان. فقال إن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم من ثقات الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتساهل في الرواية، وإنكار ذلك مكابرة. لينكر هذا الكلام يكابر، لأن هؤلاء فدوا دينهم بالغالي والرخيص، فكيف يكذبون ويفطرون على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله وينسبونه إليه؟ قال: ولذلك وجدنا أن الذين يقولون بنكذب للنبي عنده شبهة دينية، إنه عايز يدافع عن النبي تعترف يخترع حديث، عنده شبهة، بس هذا أوتي من إيه؟ من جهل، كما قال الشيخ: هذا ما حدث إلا من جهال الصوفية. فافتكر نفسه لما يكذب له يبقى بيفيده، مش كده ولا لا؟ زي ما يظن بعض الناس إنه حينما ينصر أخاه ظالما أنه ينصره، عنده سوء فهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا فعلا لكل الناس الجاهلين بيعملوه، تربوا على الأفهام الشرعية. فالرسول لما يقول كلمة كان ينطق بها في الجاهلية، انصر أخاك إيه؟ ظالما أو مظلوما. هو كان كده، هو الجاهلي لما يجي لأخوه بيتخانق هيقول مين الغلطان؟ مش كده ولا مش هيسأل ولا إيه؟ بل كانوا ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين. مش ومن لم يجد عن حوضي بسلاحه يهدمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. لو أنا ما ظلمتش هتظلم. دي كانت أقوال الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي امتحان الإسلام، سألهم وقال لهم إيه؟ أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من؟ قال لهم: لا، تعالوا بقى أرتفع بكم إلى الأمر الأعظم، ألا هو إيه؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة إفلاس المالي، لا، إفلاس في الحسنات. نفس الكلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انتفضوا: يا رسول الله، إيه اللي حصل؟ عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره؟ هنقف جنب الظالم يا رسول الله؟ فهمتوا، انتوا ناس خلاص بقى بتعلموا الدرس. فقال: تردونه عن ظلم، فذلك نصر له. فإذا كانوا بهذه المثابة الصحابة الكرام، ولذلك قلنا إن من الممكن إن الإنسان لجهله يتصور، لكن الصحابة لم يكونوا جهالا، والرسول قال لهم: ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بنا يسلمنا وإياه. قال: إن القواعد التي أخذ جامع الأحاديث بها أنفسهم عند تدوينها هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد في تمييز المقبول من المردود من المرويات، والحق من الباطل، والخطأ من الصواب. هذه المقدمات والحقائق تسلمنا إلى نتيجة صادقة، وهي أن الكثير من الأحاديث النبوية وصلت إلينا بمحكم لفظها واحد، وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التغيير المخل بالمعنى الأصلي. ثلاثة: وأن ما عسى أن يكون قد دخل الأحاديث بسبب الرواية للمعنى شيء يسير قد تنبه له العلماء وبينوه، خلوه الفلتر يعيش لها الجابدة. وصدق المبلغ عن رب العالمين حيث يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنا أريد منكم أن تأخذوا تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى لغاية وتأويل الجاهلين. الكلام ده تصوروا بقى معاكم، تغدوا في ورقة لوحده، ده مفيد. احفظوه، احفظوا هذا الكلام، دي خلاصة للفصول السابقة، واضح كده؟ عشان قضية الرواية بالمعنى. اعتماد أبي رية على كلام المستشرقين. طبعا في صفحة 81-82 نقل المؤلف بالهامش كلاما عن دائرة المعارف الإسلامية. طبعا دائرة المعارف الإسلامية حاجة حلوة وجميل، لكن مين اللي كتبها؟ المستشرقون. ولذلك سيدنا الشيخ أحمد شاكر له انتقادات عليها على فكرة، وطبعت مطبوعة ضمن جمهرة مقالات العلامة أحمد محمد شاكر، موجود فيها اللي هي انتقادات او استدراكات العلامة شاكر على وطبعت منفردة وعليها اضافات للشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه, استدراكات ايضا على الدائرة. ماشي. قال نقل المؤلف بالهامش كلاما عن دائرة المعارف الإسلامية في وضع الأحاديث جاء في آخره, وعلى هذا لا يمكن أن نعد للكثرة من الأحاديث وصفا تاريخيا صحيحا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك, دي دائرة معارف إسلامية ولا دائرة معارف صهيونية؟ بص يقول لك إيه, وعلى هذا لا يمكن أن نعد للكثرة من الأحاديث وصفا تاريخيا صحيحا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, بل هي على عكس ذلك تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ في القرون الأولى بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم ونسبت إليه عند ذلك فقط. يعني الأحاديث كلها مصنوعة كما صنع الشعر الجاهلي في العصر الإسلامي ونسب للجاهليين, كذلك صنعت الأحاديث بعد عصر الرسول ونسبت إلى الرسول. هذا كلامه مش كلام أنا, بل قالوا ذلك في الشعر الجاهلي وتبنى هذا ورفع لي وأهوها المستغرب الدكتور طه حسين, وهنا قام برفع هذه الرأي مين؟ أبو ريان. ثم قال وإني ألئب الشيخ, ومعنى ذلك أن أكثر بعد ذلك على قول الدائرة أو كتاب الدائرة أبناء الدائرة, ومعنى ذلك أن أكثر الأحاديث من آثار الوضع, وقد مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه بكلمة. يعني نقل الكلام هذا من؟ أبو ريحة. ومع ذلك مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه بكلمة, ومعنى هذا أنه يرتضي, بل ما ذكره في كتابه هو ترديد لهذا المعنى. شفتوا بقى الأمة كانت بتضرب ازاي أيام الاستعمار دي, كانت مصيبة. أيام الاحتلال كانت مصيبة. شوف حتى دائرته جاء الاسم جاب دائرة المعارف الإسلامية وفيها الخمس كله. قال وإني لأقول شيخنا بقى إن هذا القول فيه إسراف وشطط في الحكم, فليس في الكثرة من الأحاديث من آثار التطور في الإسلام, وأنا لا تمثل الواقع في نسبتها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه كما زعم كاتب هذه المادة في دائرة المعارف الإسلامية, بل الكثرة من الأحاديث المدونة ثابتة بطرق الإثبات الموصوف فيها ومتلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد احتاط أئمة الحديث عند جمعه غاية الاحتياط وعنوا بنقد السند والمتن عناية فائقة, كما وضحت ذلك فيما سبق بما لا يدع مجالا للشك في هذا, وميزوا المقبول من المردود, وكان لهم إلى جانب ما وضعوا من أصول وقواعد لنقد المرويات كان لهم ملكة خاصة يميزون بها بين الغث والسمين, ونحن لا ننكر ما كان للخلافات السياسية والمذهبية والكلامية من أثر في وضع الأحاديث, ولكن الذي ننكر غاية الإنكار أن تكون الكثرة من الأحاديث المدونة من آثار الوضع والاختلاق, بل نحن الذين نقول, نحن يعني ننقل عن مشايخنا وعلمائنا من علماء الحديث الذين هم في مرمى هؤلاء والذين يطعن فيهم. هؤلاء هم الذين قالوا كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب, فلما حدثت الفتنة قالوا إيه سموا لنا رجالكم, فنشأ علم الإيه الجرح والتعديل. يعني الذين يقولون ذلكم المحدثون يقولون ما نشأ علم الجرح والتعديل إلا من أجل الوقوف أمام هذه الفتن التي حدثت وترتب عليها أننا وجدنا من سيضع الأحاديث نصرة لفئة ضد فئة أخرى, وتحدث بقى مسألة السياسة تتدخل في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم, والفرق التي نشأت ستستخدم الحديث المكذوب لترويج البدع. فحين قال لها بقى خلاص سموا لنا رجالكم, مش كده ولا لا؟ فأصبح هنا في هذه بدأ علم الحديث, وطبعا أصوله وجذوره مستخرجة من الكتاب والسنة برضه. خلي بالك طعنوا في معاوية, قال طعنوا في معاوية رضي الله عنه والرد عليه, وفي صفحة 91 ذكر فصلا عنوان معاوية والشام، ذكر فيه ما وضع في فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه وبلاد الشام، فضائل معاوية وبلاد الشام، وذكر في حق هذا الصحابي الجليل. خد بالك شوف الدكتور محمد بيقول الصحابي الجليل، تكلم عن معاوية انت عندك بعض الناس الذين ينتسبون الى الازهر من الممكن ان يسيئوا ويخطئوا في حقه، بتكلم مع اعلام الازهر الحقيقيين، لان كل مؤسسه فيها وفيها، فهذا علم من الاعلام شو بيتكلم عن معاويه. وذكر في حق هذا الصحابي الجليل انه من الطلقاء ومن المؤلفه قلوبهم. قالوا طب هات لنا دليل على هذا الكلام. قال وقد غاب عنه ان الكاتبين في تاريخ الصحابه ذكروا عن الواقدي وابن سعد انه اسلم بعد الحديبيه قبل الفتح، يبقى كيف يكون من الطلقاء؟ اسلم بعد الحديبيه قبل الفتح، وانه اخفى اسلامه مخافه اهله كما جاء في الاستيعاب وفتح الباري وغيرهما، وانه كان في عمره القضاء مسلما. عمره القضاء دي كانت امتى؟ بعد صلح الحديبيه وقبل فتح مكه. وإذا كان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم في رأي البعض، شو بص العلماء لابد اللي يقولك في قول قيل آه، ففي رأي الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم. قال أبو عمر ابن عبد البر، عارفين الإمام الكبير ابن عبد البر صاحب الاستعانة وصاحب التبعيد وصاحب الاستذكار وصاحب جامع بيان العلم وفضله، تمام؟ بيقول إيه ابن عبد البر؟ معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم ذكره في ذلك بعضهم. يبقى معنى كده ان ابن عبد البر لا ياخذ بهذا، ذكره في ذلك بعضهم، يبقى يحكي حكايه. قال وهو يشعر بان الكثيرين، لما يقول ذكره في ذلك بعض، لما يقول بعض قال ايه؟ مش البعض الاخر، لا الاكثريه، واخدين بالكم؟ وهو يشعر بان الكثيرين من ائمه التاريخ وائمه الحديث لا يرون هذا الراي. ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم يذكر في ترجمته شيئا من هذا، وإنما مر على كلمة إيه؟ ذكروا في ذلك بعضهم مرور الكرام، لأنها عنده إيه؟ ضعيفة. قال ولذا نجد للحافظ المحقق ابن حجر، يعني ده من علماء الإيه؟ الاستقراء التام، استقرأ كل ما قبله. خلي بالك، وهذه خاصية لقليلين في علماء الحديث. فيقول ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم يذكر في ترجمتي شيئا من هذا، وإنما ذكر في ترجمة أبي أنه من المؤلفة قلوبهم. يبقى عند ابن حجر خاتمة المحققين أن الذي كان من المؤلفة قلوبهم من؟ أبو سفيان، لكن ابنه لا. ومهما يكن من شيء حتى ولو كان من المؤلف فقد أسلم وحسن إسلامه، وكان أحد كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جهاد مشكور في نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته، ولم تعرف عنه دخلة في إيمانه، الدخل اللي هي الفساد يعني أو العيب، ولم تعرف عنه دخلة، يقال دخل داخل ودخل بتسكين الخاء وبفتح الخاء كما في المعجم الوسيط، بمعنى الفساد والعيب، تمام؟ والداء الداخل في أعماق البدن، ويقال عن الريبة أيضا دخل أو دخلة، ولم تعرف عنه دخلة في إيماني ولا ريبة في إخلاصي لإسلامي. ونحن إذا كان عمر شغله، وعمر لا يولي أحدا إلا إن كان واثقا فيه، صح؟ قال ونحن لا نشك أنه وضعت في فضائل أحاديث كثيرة، طبعا في المعارك اللي حصلت السياسية لابد من أن توضع فيه وعليه، هتجد في أحاديث بتشتمه، أحاديث إيه بتمدحه، معروف أنت عندك أحاديث بترفع شأن الشافعي جدا من البعض، وأحاديث بتنزل الشافعي، ودي بالكم مع إن الشافعي يعني الرسول لما تكلم عن الشافعي ومع ذلك اخترعوا له أحاديث. كذلك أبو حنيفة سراج هذه الأمة، النبي منسوب إلى النبي، وذلك الحديث دي بقى اللي كترت السلسلة الضعيفة، السلسلة الحديث الضعيفة الألباني اللي بقت 12 مجلد، ليه؟ ما عشان حاجات الايه في السكة زي كده. أبو حنيفة سراج هذه الأمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيكلم عن ابو حنيفه ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن تيميه ولا حتى. بس كل طائفه من الطوائف كانت تخترع ايه ها عالم قريش يملا طباق الارض علما. ما علماء قريش ملأوا طباق الارض علما كلهم؟ هو صحيح وابو بكر من قريش وعمر من قريش وعثمان من قريش. اشمعنى هيك الشافعي؟ مع جلاله شان الشافعي ومن في الناس كالشافعي، مش كده ولا ايه؟ ولكن احنا بنتكلم عن الاحاديث التي وضعت. الصوفيه وضعوا احاديث، والجماعات السياسيه وضعت احاديث، والفرق وضعت احاديث، والزنادقه وضعوا احاديث، وهكذا. فقال هنا: ونحن لا نشك انه وضعت في الفضائل احاديث كثيره، وكيف وقد احصى الائمه كل ذلك. واحد يقول لك فين كلها بتاعتك يا حبيبي؟ كلها الفلتر جابها. ارجع لسلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع للشيخ الالباني، مفيش حديث عدى، مفيش، كله اتاخذ. عندك يا ابني فلتر رهيب قال لك يعيش ولا ايه الجهابذة، كله اتاخذ في الطريق. ونحن لا نشك انه وضع في فضائل احاديث كثيره، وكيف قد احصى الائمه كل ذلك، ولكننا نجل عن ان يكون له دخل فيما وضع في الفضائل وفضائل الشام. معاذ الله ان يظن شيء منها، ان يظن في احد من اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. بل قال: نجله عن ان يكون له دخل فيما وضع في فضائله وفضائل الشام، بل وعن الرضا به حتى ولو لم يكن لا يرضى بهذا معاذ الله. ولئن قال الامام اسحاق بن راهويه انه لم يصح في فضائل معاويه شيء كما اورده ابن القيم في المنار المنير، فقد ذكر له الامام الكبير البخاري بعض فضائله. وخلي بالكم البخاري ده يعتبر حسنه من حسنات ابي اسحاق بن راهويه، هو الذي اشار على الطلاب بان يضعوا كتابا في الصحيح فالتقطه البخاري. انظر كلمه يقولها عالم يستفيد منها احد الطلاب فينفع الله بها المسلمين الى قيام الساعه. اسحاق ابن راهويه تعرف انه كان نديدا للامام احمد، مش كده؟ قال في مجلسه ان ليس طالب علم او واحد منكم يقوم بجمع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه. تفضل هذا الامر الامام البخاري رحمه الله عليه. فهو بيقول لم يصح في فضائل معاويه شيء، فاستدرك عليه تلميذ البخاري واورد احاديث على شرطه في مناقب وفضائل معاويه بن ابي سفيان. قال: فقد ذكر له الامام الكبير البخاري بعض فضائله. ولا يضير كون الامام البخاري اثر التعبير في حقه بلفظ باب ذكر معاويه. لك بس البخاري ما قالش فضائل ولا مناقب معاويه، يقول لك بالراحه يا حبيبي، ما هو برضه قال باب ذكر العباس، باب ذكر عبد الله بن عباس، باب ذكر طلحه بن عبيد الله. عايز ايه بقى؟ طلحه، مش كده؟ احد العشره المبشرين بالايه؟ بالجنه. باب ذكر اسامه ابن زيد. ها تقول ايه بقى دي؟ يبقى قضيه فضائل زي ذكر بقى، نبقى ندور بقى ساعتها على سر وضع دي. لكن مش معناه انه بيقلل من شأن معاويه، ولا تبقى تقول بيقلل من شأن. هجيب لك بقى اعظم واحد في المجموعه دي كلها، اللي هو مين؟ طلحه بن عبيد الله، احد العشر المبشرين بالجنه، مش كده ولا ايه؟ فقال هنا ايه؟ ولم يقل باب فضل معاويه. لا يضير كون الامام البخاري اثر التعبير في حقه بلفظ باب ذكر معاويه، ولم يقل باب فضل معاويه كما صنع في غالب الابواب، فقد صنع مثل هذا في فضل العباس وابنه عبد الله. قلت: وكذلك أسامة بن زيد، وكذلك طلحة بن عبيد الله. وارجعوا إلى المجلد الثامن من فتح الباري اللي فيه باب الفضائل والمناقب، تمام؟ قال: كما لا يضيره أن البخاري رحمه الله لم يخرج حديثا مرفوعا على شرطه في فضله. لا يضير أن البخاري رحمه الله لم يخرج حديثا مرفوعا على شرطه في فضله، لأن الأحاديث اللي أوردها هذكرها لك الآن. وأنه خرج في صحيح حديثين موقوفين عن ابن عباس، أحدهما يثبت الصحبة، اللي هو إيه بقى؟ بيقول إيه؟ من طريق ابن أبي مليكة، حديث رقم 3764، من طريق ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال بقول له ده أوتر بركعة واحدة قال له دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث أثبت الصحبة صاحب النبي. طب الحديث الثاني الفقه في أثبت له الفقه في الدين رقم 3765 الحديث اللي بعده على طول من طريق ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب إنه فقيه. تخيل لما ابن عباس ترجمان القرآن يقول على واحد فقيه يا ليتني كنت مكان. تخيل لما ابن عباس يقول عنك فقيه عايز تاني يا عبد الشيخ ده انت لو واحد يقول لك ايه شيخ من المشايخ حب يجاملك ولا حاجه كنت جايب له هديه انت ولا حاجه وانت راجع من العمره يقول لك انك لذكي ويقصد ذكي بانك لمحت ان انا كنت عايز الهديه دي انت بقى تاخدها على عموميه وتقول ايه ده الشيخ زكاني مش كده ولا كده ولا ايه والشيخ كان بيجاملك ابن عباس يقول لك فقيه كلمة على فكرة كبيرة جدا لأن ابن عباس ده معروف قدر العلم رضوان الله عليهم أجمعين. قال وبحسب معاوية فضلا عند المنصفين أن يكون صحابيا وفقيها. أنا عايز تاني يا عم ده هذا الشرف كله صحابي وفقيه. ثم إن عدم يبقى معنى كده لما تقرأ لمعاوية شيء تعامل معه لأنك قرأت لرجل فقيه. قال ثم إن عدم ثبوت حديث في فضائله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على شرط البخاري لا ينفي ثبوت أحاديث في فضائله خرجها غير البخاري من أصحاب الكتب المعتمدة. أصل البخاري ده حاجة عالية قوي ليس معنى أن الحديث لم يوجد في البخاري فخلاص لا في أحاديث صحيحة أخرى. قال وقد ذكر المؤلف نفس حديثين مرفوعين في فضائله رواهما الترمذي. هنذكر الحديثين ايه هما بقى في جامع الترمذي من حديث عبد الرحمن بن ابي عميره وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي انه قال لمعاويه اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال هذا حديث حسن غريب. غريب يقول لك يا عم بالراحة بس ما تتعلم المصطلحات. أيهما أقوى حسن غريب عند الترمذي ولا حسن فقط؟ لا حسن طبعا حسن بقى ده في الدغل. لا يا حبيبي حسن فقط يبقى حسن لغيره يعني كان ضعيف وجاء من طريق آخر فرفعه يبقى حسن لإيه؟ لغيره. يقول عليه حسن ده مصطلح خاص بمين؟ بالترمذي. يقول لك حسن غريب ده من طريق واحد يبقى حسن لايه؟ لذاته. من طريق واحد غريب جاء من طريق واحد فحسن. لكن حسن بس لا ده حسن ايه؟ ها لغيره. غريبه مش كده؟ بس دي مصطلحات لازم تعرف مصطلحات المؤلفين قبل ان تقرا لهم حتى لا تقع في الخطا. فهنا قالت والشيخ الألباني صحح الحديث في الصحيح رقم 1969 صححه بطريق آخر. الحديث الثاني بقى اللي جاء في الترمذي اللي بعده من طريق أبي إدريس الخولاني قال لما عزل عمر ابن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية فقال الناس عزل عميرا وعمير ده إيه صحابي وولى معاوية فقال عمير اللي هو الشير طبعا انت لو في واحد وزير الشير وواحد من بعده هتلاقي تاني قاعد مع اصحابه وجابوا واحد ما بيفهمش حاجه ويلخبط الدنيا وانا عملت وانا بديت وانا والتاني يقول لك ده انا استلمت منه خرابه. مش هو كده كلنا بنعمل كده؟ وجود البشر كده عموما يجي واحد ما شفتوش انا استلمتها كانت ايه ويجي اللي بعد منه ايه نفس القصه. فين قال ايه بيسألوا بص التقوى والخوف من الله عزل عميرا وولى معاوية. الناس بتقول فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به. قال الألباني صحيح بما قبله. طبعا واحد يقول طب وفين المدح هنا؟ هو النبي لما يدعو الحد دعاء النبي ايه؟ مستجاب. يبقى اللهم اهدي به، يبقى هو مهدي. الحديث بقى اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، استجاب الله لدعوة نبيه. خلاص عايز انت بقى ايه خاصه بهذه الدعوة. طيب، فقال هنا وقد عرب المؤلف ابو ريا لما ورد في فضائل مش المؤلف، الحافظ الناقد ابن كثير. وقد عرض لما ورد في فضائل معاوية، يعني الحافظ الناقد ابن كثير في البداية والنهاية، وبين الموضوع من غيره، ثم قال: ثم ساق ابن عساكر حديث كثيرة موضوع بلا شك في فضل معاوية، أضربنا عنها صفحا واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمنكرات. وإذا فليس من الإنصاف في البحث أن نجعل كل ما ورد في فضائله موضوعا وأن نجرده من كل خصيصة وفضل. وأيضا فإننا لا ننكر ما وضع في فضل الشام وغيرها من البلاد المشهورة، وكذلك لا ننكر أن أحاديث الأبدال التي عرض لها مدسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك نقاد الحديث وجهابذته. يعني حديث الأبدال اللي هم بالشام، هذا الحديث صح مش كده ولا ايه؟ فهو بيقول ان هذه الاحاديث وضعها معاوية او وضعت بمعرفة معاوية وما شاكل ذلك. فهو الشيخ هنا بيتكلم كلام مجمل ثم هيفصل. قال: وان كان البعض قد اثبت بعضها، بعض اهل العلم قد اثبت بعض احاديث الأبدال، ولكن الذي ننكره البت ان يكون معاوية رضي الله عنه والذي اوحى بهذا الاختلاق، وان يكون له ضلع فيه، واليك غمزه ولمزه، هيوريك الوقت الغمز واللمز في معاويه. صفحه 94. قال: وما كاد معاويه يذكر، يعني في خطبته التي خطبها لما عاد من العراق الى الشام بعد بيعه الحسن سنه 41 هجريه، وما كاد معاويه يذكر ان الشام هي ارض الابدال حتى ظهرت احاديث مرفوعه عن هؤلاء الابدال ثم ذكرها. الشيخ بيقول ثم ذكرها. طبعا لماذا جزم بأن معاوية خطب هذه الخطبة وأنه ذكر فيها الأبدال؟ أليس هو بهذا يستند إلى الرواية الذين كذبهم واتهمهم، أم هو يأخذ بما يوافق هوا كما نعلم عنه؟ مع أن هذه الخطب لا يتوفر لها من الاعتناء ما يتوفر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ يعني انت احنا لما جينا عشان نذكر لكم في دروس الخلافة خطب الخلفاء تعبنا قد ايه علشان نأتي بخطبة تكون جاءت بسند فيه شيء من القبول، مش اقول صحيح، فيه مشكلة ولا لا؟ معظم هذه الامور لا تتوفر لها العناية الكافية لنقلها كما توفرت العناية والهمم لنقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ طيب، لدرجة حتى احنا لو أردنا أن نقف على خطب النبي سنجد أن خطب النبي معظم الذي أوردها كانت بأسانيد ضعيف، لأن معظم الخطب التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن قراءة قرآن أو تذكير أو عبارة عن إيه؟ عن شيء من الوعظ أو أمر من الأوامر التي تختص بأمور الدولة. فإذا لم تكن تتوفر الهمم والدواعي على توصيل، مش أقول حفظها لأنهم كانوا يحفظونها، على توصيلها كما نقلت لنا الأحاديث التي تتعلق بالعقائد والتشريع والأخلاق والحلال والحرام وما شاكل ذلك. فقال: ومما يلقم المؤلف حجرا وينفي الظنة والتهمة عن معاوية رضي الله عنه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. خدوا بالكم بيقول عن ابن تيمية شيخ الإسلام، لأن البعض الآن بدأت ألفاظ تدور من بعض الناس يقول لك إحنا ابن تيمية ليس شيخا للإسلام، هؤلاء لا يمثلون إلا إيه؟ أنفسهم فقط. فيقول من قاله مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم يرد إلا في حديث شامي منقطع الإسناد. اسمع عن علي بن أبي طالب عكس معاوية بقى الفريق الثالث، عن عبيد مما يلقم المؤلف حجرا، مش حجر بس كمان، وينفي الظنة والتهمة عن معاوية رضي الله عنه في حديث الأبدال. ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم يرد إلا في حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام مين؟ ابن تيمية. هذا ليس من كلام، الأشبه أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن العجيب حقا أن المؤلف نقل كلام ابن تيمية ضمن نقلي عن السيد رشيد رضا رحمه الله في تزييف أحاديث الأبدال من صفحة 95 لتسعة 99، ولكن هو ينقل ما لا يقرأه ولا يفهمه أو ما يريد أن يغبش عليه. قال فلو أن هذا الحديث كان مرويا عن معاوية لقلنا معه لعل وعسى، ولكن الأمر كما ترى. وقد حاول السيد رشيد رضا أن يبين أن الحديث المروي عن علي رضي الله عنه على فرض ثبوته ليس المراد به الأبدال بالمعنى المعروف عند الصوفية، ولكن المحرفين والمتزلفين هم الذين حملوا على هذا. يعني رشيد رضا لما أورد الحديث قال حتى لو ثبت هذا الحديث حديث الأبدال لا يقصد به الأبدال الموجودين عند مين؟ عند الصوفية. للصوفية كما تعلمون أخذوا هذا الحديث وأقاموا عليه إيه؟ علالي وقصورا، مش كده ولا إيه؟ قال ومن أعجب العجب أيضا أن المؤلف ينقل نقولا يستجودها، وهي في الواقع ونفس الأمر ترد ما يعتنقه ويهواه من آراء مبتثرة، وقد فعل ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. وقصار القول أن أئمة الحديث وصيارفته قتلوا المرويات بحثا وأفنوا أعمارهم فيها، ولم يدعوا رواية في الفضائل وغير الفضائل إلا وبينوا مكانها من الصحة أو الحسن أو الضعف والاختلاق. وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة، ولم يكن في زمان الشيخ قد صدر تأليف العلامة المحدث الكبير الألباني رحمة الله عليه، واستيعابه إلى يعني كاد الشيخ أن يستوعب الأحاديث الإيه؟ غير الصحيحة رحمة الله عليه. لا نقول استوعب لأنه لا يوجد عالم يستوعب، على فكرة مش حد يستوعب. قال فهم لم يقصروا في خدمة وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة وستتبين صدق ما أقول. فهم لم يقصروا في خدمة السنة وتزييف الزائف منها، ولكن المتأخرين هم الذين قصرت بهم الهمم عن العلم بما دون، فمن ثم وقعوا في كثير من الأخطاء والأغلاط. هذه حقيقة يعني على فكرة، وقبل ظهور الشيخ الألباني رحمة الله عليه كانت مسألة البحث في الحديث لم تكن هذه المسألة موجودة حتى من المشايخ. المشايخ والعلماء بيروي أي حديثا، يروي أي حديث، أي حديث يجد أمامه يقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم. عدد قليل جدا الذين كانوا يهتمون بقضية تصحيح وتضعيف الأحاديث، يعني اللي كان عنده ثقافة حديثية، لكن معظم حتى ظهر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طبعا الشيخ أحمد شاكر، ولكن يعني من الممكن أن ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أبي بكر الصديق قال وفي نزعه إيه؟ بعض، يعني عملي. لكن جاء الألباني فحالة إيه؟ غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه. حقيقة علم الحديث أصبح يعني متاحا لرجل الشارع، علم الحديث على يد الشيخ الألباني الذي تسبب أن يصبح علم الحديث على قارعة الطريق. أي حد عايز يحقق بقى بيحقق، أي حد عايز يخرج بقى بيخرج، بقت المسألة. ثم جاءت بقى الكمبيوتر والكلام ده كله والشلة، بقت بكلمة واحدة ده مش كده ولا إيه؟ كل الحديث أمامك، والصحيح والضعيف والتجريح والتعديل الدنيا انتشر، كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني بنعتبر الشيخ الألباني ده يعتبر من مناقبه نشر السنة بطريقة لم تعهد من قبله رحمة الله عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حقيقة الصحوة بقى اللي قيل عنها الصحوة الإسلامية واهتمام الشباب والناس بالتصحيح والتضعيف، وبقى كل واحد نفسه بقى محدث، يعني انا وانا كنت لسه صغير جاي نفسي ابقى محدث. ليه؟ عشان الشيخ الالباني كان بيكتب على الكتب ساعتها في الفتره دي في السبعينات محدث الديار الشاميه، عايز انا ابقى محدث الديار المصريه والله يعني بكلمك حقيقه. وبدات اشتري كتب الشيخ الالباني وكتب وانا لسه عايش وقت بقيت المساله اي حد يقرا الالباني ايه ده صحيح ضعيف صحيح ضعيف. ما الكلام ده كان على المنابر الشيخ كشك، اكتشفنا ان الخطب دي كانت بتتاخد من كتابه السلسله الضعيفه. وحتى الضعيفه لما نزلت عندنا في مصر ساعتها كانت ايه 100 100 وعلى ورق بقى ورق جرايد كده، وكانت الدنيا الناس غلابه ومفيش الطباعه اللي انتم شايفينها دي. 100 حديث فقط تبقى منتظره على احر من الجمر. ثم نزلت الصحيحه فيما بعد برضو ها 50 50. واخدين بالكم؟ علشان تقدر انك انت الحاجات دي تنزل تباعا، لانك في الاول مقالات في مجله التمدن، ثم بعد ذلك بدا الشيخ. اذا معنى ذلك الشيخ رحمه الله عليه جعل علم الحديث في متناول الجميع. وكترت بقى الدنيا، ولما درست في الجامعه الاسلاميه والشباب اتعلمت منه بقى كله برضه في السعوديه كله بقى عايز يبقى محدث عشان الشيخ الالباني لما راح يدرس رحمه الله عليه في الجامعه الاسلاميه. المهم نرجع للي كنا بصدده. قال: ولكن المتاخرين هم الذين قصرت بهم الهمم عن العلم بما دون، فمن ثم وقعوا في كثير من الاخطاء والاغلاط. طبعا عشان نضع كل انسان في مكانه، اول من جعل في العصر الحال الحديث، اول من سعى الى نشر السنه وكان له تاثير قوي السيد رشيد رضا. شوف، مع ان احنا السيد رشيد رضا معانا هندخل معاه في معركه قريبا، لان في قصص وقصه انه كان ليه مواقف من بعض الاحاديث تسببت في اشكاليات، لكنه الشيخ الالباني انا تعلمت من السيد رشيد رضا اساس انبهار الالباني بالسنن وسلوك هذا الامر مجله المنار. ثم من تلاميذ الشيخ رشيد رضا حسنة الأيام العلامة أحمد شاكر. أحمد شاكر تلميذ لصيق بالسيد رشيد رضا، ولكنه ليس على أخطائه التي عنده. أحمد رشيد رضا أحمد شاكر رحمة الله عليه محدث سلفي بحث سني يعني أي إشكالية. ثم بقى جاء الألباني، تمام؟ قال هنا، قال في صفحة 101: إن وضاع الحديث وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون. قلة الأدب. إن وضاع الحديث وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون. طبعا تيجي تقول وضاع الحديث اللي وضعه، أقول لك ما هو حاطط في اعتباره أن أبو هريرة وكل دول من الوضاع. ما تاخدش الكلام كده، ما أنت عارف مصطلح، مش لسه بقول لك تتعلم مصطلحات الناس. الإمام الترمذي والحسن ده لما يتكلم عن الوضعين يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مجرم. فقال في صفحة 101: إن وضاع الحديث وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون. ثم قال: وأورد ابن حزم في الإحكام عن أبي هريرة مرفوعا قال: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أو لم أحدث. وعنه ايضا ده كان يتكلم عن مين اللي بيضع الاحاديث كويس. قال: وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغكم عني من قول حسن لم اقله فانا قلته. قال الشيخ: ونحن لا نشك ولا اي عاقل في ان هذين الحديثين وما على شاكلتهما تناقضا وتهافتا موضوعان، وان نظره فاحصه الى المتن لتدلنا على أن هذا لا يصدر عن معصوم فضلا عن عاقل، فكيف يتأتى من أعقل العقلاء أن ما لم يقله ما دام حسنا فقد قاله؟ هيقولها النبي صلى الله عليه وسلم برضه. بل كيف يأمر بالأخذ بحديث حدث به أو لم يحدث؟ إن هذا لعجب عجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله ما افتتحناه منذ ثلاثة أيام، وهذا هو اليوم الرابع إن شاء الله تعالى، يوم الاثنين الموافق لغرة ذي الحجة. ونفتتح اليوم بمشيئة الله تعالى في هذه الأيام المباركة الطيبة التي هي خير أيام الدنيا، أيام العشر. فتذكروا وأنتم جالسون تقرؤون الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وأمثاله من الكلام في فقه دين الإسلام والدفاع عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهو من أفضل الجهاد في سبيل الله تعالى. وعندكم الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يعمل في هذه العشر لا يفضله أحد أبدا من العاملين إلا المجاهد في سبيل الله تعالى الذي عقر جواده وراق دمه ومات في سبيل الله تبارك وتعالى. وأنتم الآن بفضل الله تبارك وتعالى على ثغر تقومون بدراسة العلوم التي تؤهلكم للدفاع عن مصدري التشريع، الكتاب والسنة المطهرة. مع أننا نتكلم عن الدفاع عن السنة، ولكن اعلم أن السنة ليست مقصودة لذاتها، بل مقصود ما وراءها، فالطعن فيها حتى يصبح القرآن مستعجما على الفهم، وبناء على ذلك يصبح الناس غير مستفيدين من كتاب الله وبينهم وبينه حواجز. وهذا القصد منه القضاء على ما لا يقضى عليه، وهو دين الإسلام الذي أنزله الرب سبحانه وقدر سبحانه وتعالى أن يظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره كل أعوان الكفار والمشركين في أرض الله رب العالمين منذ أن خلق الله هذه الدنيا إلى قيام الساعة. لأن الذي قدر هذا التقدير من؟ رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فإذا أنتم الآن يعني هذا الوقت الذي تحتسبون أجره عند الله تبارك وتعالى في هذه الأيام من الجهاد في سبيل الله، فاحتسب هذه النية، يعني اجعل نفسك في جلوسك مستجمعا ناويا أن تكون من المجاهدين في سبيل الله لنصرة دين الله تبارك وتعالى، كي تكون من العلماء العاملين بدين الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا للرجال وللنساء، يعني حتى بالنسبة للنساء هذا أعظم الجهاد بقى، مش كده ولا إيه؟ نعم. وصلنا إلى قول المصنف رحمة الله عليه: تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. وهذا الذي سنذكره يعد خلاصة لما سبق، مختصر لما سبق في الفصل، في هذا الفصل، يعني جعل هذا في نهاية الفصل مذكرة.
للتذكرة. قال: تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. قال: وبعد، يعني بعدما ذكرنا هذا بالتفصيل، نلخص لكم ما سبق. فلكي تزداد أيها الطالب للحقيقة علما بوصول السنن والأحاديث الثابتة من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، أضع بين يديك هذه المقدمات والحقائق المستخلصة مما قدمنا. هذا ما استخلص مما سبق. واحد: أن الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من رواة الحديث، والتزموا أداء الأحاديث بألفاظها. يبقى لأنه الأحاديث جاءت بالمعنى وكأنها مسألة عامة، لا، الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من رواة الحديث، والتزموا أداء الأحاديث بألفاظها. اثنين: أن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء لمن، هل لكل راوي؟ لا، لمن كان عالما عارفا بالألفاظ والأساليب، خبيرا بمدلولاتها والفروق الدقيقة بينها. ثلاثة: أن الذين أجازوها على أنها رخصة تتقدر بقدر الحاجة إليها، لا على أنها أصل يتبع ويلتزم في الرواية. هي رخصة، والرخصة تقدر بقدرها. أربعة: أن التدوين للأحاديث بدأ بصفة عامة ورسمية على رأس المئة الأولى، لا كما يقول الدجالون إن السنة بقيت في الصدور حتى دونت في القرن الثالث. هذا كذب، بل كانت هناك، بل كانت هناك صحائف في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم عن علي وعبد الله بن عمرو وغيرهما، كانوا يكتبون بعض الأحاديث. فإذا هناك تدوين خاص ليس عاما، يعني ليس بأمر الدولة ولا بترتيب ولي الأمر، وإنما كما كان يكتب القرآن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، غير النسخة التي كتبت في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد وفاة الرسول كثرت الكتابة حتى لا يضيع الصحابة ما حفظوه في صدورهم. يبقى معنى ذلك أن مسألة التدوين بدأت مبكرا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامكم حديث اكتبوا لأبي شاه لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب: إن التدوين للأحاديث بدأ بصفة عامة ورسمية على رأس المئة الأولى بإشارة وبأمر ممن؟ عمر بن عبد العزيز، وبلغ منتهاه في نهاية القرن الثالث الذي نضج فيه علم الحديث وانتهى وتم تدوينه كله. بلغ منتهاه في نهاية القرن الثالث، وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث في القرن الأول الهجري، ولا سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الذين رووا بالمعنى كانوا من أهل زمان الاستشهاد باللغة، صح؟ يعني لم يكونوا ممن فقدوا القدرة على معرفة اللغة الفصحى كمان، يعني حتى الذين كتبوا بالمعنى كانوا من أئمة الاستشهاد باللغة. إذا معنى ذلك أنهم أعلموا وأدرى بما يحيل المعنى ويغيره، فهم ليسوا مثلنا. أريد أن أبين لكم أمرا مهما، يعني هذا الكلام في الحديث واهتمامهم بالحديث، ألم تعلموا أن تفسير القرآن الذي ورد إليكم عن طريق الروايات اللي هو تفسير السلف ليس الأحاديث، وإنما أقوال ابن عباس وأقوال مجاهد وغيره، هذه الأقوال كانت مكتوبة مدونة؟ هل تعرفون هذا؟ هل أنت حينما تقرأ للإمام ابن أبي حاتم في تفسيره أو للإمام الطبري في تفسيره وتجد يرص روايات متعددة، هذه الروايات مبنية على ماذا؟ قد تكون جديدة على بعضكم، على بعضكم نسخ، نسخ، ليس كل رواية موجودة في الطبري قائمة بحالها، لا، وذلك ستجد الأسانيد تتعدد. وهو كان يمسك النسخة، النسخة التي عنده نسخة، مثلا نسخة فلان عن فلان عن فلان عن فلان دي معه، ونسخة فلان عن فلان عن فلان معه، نسخ متعددة، كل نسخة من أول القرآن إلى آخره. فحينما يتعرض لآية يخرج من كل نسخة الرواية المناسبة، ولذلك تجدون الأسانيد هي بتتكرر. ومن الممكن أن لو عندك أنت همة تستطيع أن تستخرج النسخ من تفسير الطبري، تعمل النسخة كاملة، تيجي على كل إسناد وتجمع الإسناد المتفق عليه المتكرر من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، اجمع هذه الأسانيد بأقوالها، يبقى أنت جمعت النسخة، لأنها هي جاءت إليه هكذا هذه النسخة. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك عندنا النسخة المعروفة عن ابن عباس، نسخة علي ابن أبي طلحة، هذه النسخة كانت طبعتها مكتبة السنة منذ زمن لوحدها، اللي قال عنها الإمام أحمد بن حنبل هناك صحيفة في مصر، صحيفة علي بن أبي طلحة، لو سافر أحد يعني لما بذل شيئا في سبيل الحصول على هذه النسخة، نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وطبعا أخذها وجادة لأنها ليست عن طريق الاستماع المباشر من ابن عباس، وكان يأخذ عن من؟ عن مجاهد. ولذلك الإمام البخاري يعتد بها وينقل عن نسخة علي بن أبي طلحة كثيرا في تفسيره، يعتد طبعا لا يذكرها بالإسناد المتصل لأنها ليست على شرط، ولكن كان يحيل عليها كثيرا في كتاب التفسير في صحيح البخاري، الإمام البخاري في المجلد الثامن من طبعة السلفية فتح الباري، مش كده ولا إيه؟ إذا معنى كده إن إذا كان هذا في التفسير، فما بالكم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية فيفسر له، وأنتم قد رأيتم أن مجاهد كان يكتب على وسط الرحل حتى إذا نزل حتى لا يضيع شيئا، ينزل المجاهد بعد كده يقوم بكتابة ما كتبه على الرحل، الرحل رحل الجمل وراكب مع ابن عباس. إذا السنة لم تدون كما يقول الكذابون الدجالون بعد في القرن الثالث، وإنما السنن دون كثير منها في زمان الرسول، ثم دون أكثرها في عهد الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء التدوين العام في بأمر عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه. واضح المسألة كده؟ نعم. قال 5 إن الرواية بالمعنى إنما ترخص فيها من ترخص في غير الكتب المدونة، أما فيها فلا، كما قدمنا. ينفع حد الآن يقول لك يروي حديث إنما الأعمال بالنيات ويقحم فيه لفظة أو يغير؟ لا خلاص بقى التدوين انتهى أمره، لا يجوز. ممكن أنا وأنا قاعد أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه، وحد بيفرغ ورايا بعد كده لما يروح يروح إيه جايب الحديث من مسلم أو من الترمذي أو من الإمام البخاري حطه بنصي وغير اللي أنا قلته، يقول لك بس المؤلف قال إنه حافظ على عبارة المؤلف. يا عم سيبك من المؤلف، يعني المؤلف لما يقول قال الله ويخطئ في آية مش هتصلح له؟ هذا ليس من بنات أفكار المؤلف، أنت تحافظ على عبارة المؤلف لما يكون المؤلف إيه بيتكلم من عند نفسه، لكن بيروي حديث رواه البخاري، إلا إن كان يروي الحديث من كتاب آخر كما يحدث من البعض ويخطئ. إن الإمام ابن تيمية دائما يروي حديث من عاد لي وليا برواية مخالفة صحيح البخاري، البعض أخطأ. لا يا حبيبي، هو حافظ مستخرج الإسماعيلي، فهو جايبه من مستخرج الإسماعيلي حافظ. فالأئمة الحفاظ تكون أنت إيه يعني لما تيجي تنقل ورايا أو ورا من هو أفضل مني أو أقل أو تمشي معنا وتعد صوابعك، لكن لما كنت بتنقل لحافظ من حفاظ الأمة كابن تيمية أو الذهبي أو لا، عد بقى تفكر كثيرا قبل أن تستدرك عليه، لأن هذا اطلع على ما لم تطلع أنت، خلي بالكم من النقطة دي. ثم قال 6 إن الرواية بالمعنى ممنوعة باتفاق في الأحاديث المتعبد بلفظها كالأذكار والأدعية وجوامع الكلمة وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. زي ما شفنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظنا أو يعلمنا التشهد كما يعلمنا الآية السورة من القرآن، كما يعلمنا الإيه السورة من القرآن صح. ورسولك الذي أرسل، قال له ونبيك الذي أرسل. الأذكار يتعبد بألفاظها، فتكون حريصا على ذكر الأذكار كما جاءت عن النبي. فيها أسرار لا نعلمها، فيها أسرار لا نعلمها. فيقول إن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم من ثقات الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتساهل في الرواية، وإنكار ذلك مكابرة، لأنه لن يكابر إلا من لم يحس بما أحس به القوم. هذا ذكرته لكم بالأمس، أن الإنسان منا يجد من نفسه. أنت القرآن اللي بيقول مشابه، ولما حدثت حادثة الإفك ربنا تبارك وتعالى قال في سورة النور إيه؟ لولا استمعتموه، بيكلم مؤمنين بقى، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ليه؟ لأن الرجل يقول لامرأته، الصحابي يقول للصحابية، أبو أيوب الأنصار يقول لأم أيوب، يقول له لو كنت مكان عائشة أكنت معاذ الله. قال وعائشة أفضل منك. طب لو كنت أنا مكان من رميت به صفوان بن المعطل أكنت مستحيل، صفوان خير مني. انظر، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أنفسي أنا نفسي وأنت نفسي، فسلموا على أنفسكم، إحنا نفس واحدة. فالمؤمن يحس في داخله بأنه يستحيل يجذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أجذب على النبي؟ أنت قل لي من منكم أيها الجالسون عنده استعداد يروي حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش أقول لك مخترع، أنت بتخترع، لا، تعلم أنه مكذوب وتخفي على الناس. من منكم؟ فكيف فعل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله؟ إذن لا يتهم هؤلاء بأنهم كذبوا على الرسول إلا من لم يحس بقيمة الإيمان في القلب. هذا ما يشير إليه الشيخ، وإن لم ينطق به مسألة الخصائص، الخصائص النفسية والدينية. ولذلك العلماء يقول لك هذا أمر يفيد العلم عندي، لأن أنا عارف مين البخاري ومين الحميدي ومين سفيان ومين، أنا عارف الناس دي، فعارف إنهم أفضل مني ومين اللي جابوني، مش كده ولا إيه؟ إيمانهم عظيم، أنا عارف قيمة هؤلاء. فهؤلاء إذا كنت أنا يستحيل عندي قولا واحدا أن أروي حديثا ضعيفا بدون أن أبين ضعفه لكم، ولا أخفي، إن أخفيت أكون خائنا وأحس بأنا، معنى ذلك أظن بك كمؤمن لأني أحسست من نفسي. فكيف أتهم الصحابة إلا إن كان المتهم قد خلى قلبه، خلى قلبه مما أحس به هؤلاء العظماء ممن أثنى عليهم القرآن وعدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أظن أن هذا هو أفضل دليل يرد به على هؤلاء، ولكن هذا لا يحس به إلا من أهل الإيمان. فقال إن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم من ثقات الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتساهل في الرواية، وإنكار ذلك مكابرة. لينكر هذا الكلام يكابر، لأن هؤلاء فدوا دينهم بالغالي والرخيص، فكيف يكذبون ويفطرون على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله وينسبونه إليه؟ قال ولذلك وجدنا أن الذين يقولون بنكذب للنبي عنده شبهة دينية، إنه عايز يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخترع حديث، عنده شبهة، بس هذا أوتي من إيه؟ من جهل، كما قال الشيخ هذا ما حدث إلا من جهال الصوفية. فافتكر نفسه لما يجزم له يبقى بيفيده، مش كده ولا لا؟ زي ما يظن بعض الناس أنه حينما ينصر أخاه ظالما أنه ينصره، عنده سوء فهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا فعلا لكل الناس الجاهلين بيعملوه، تعربوا على الأفهام الشرعية. فالرسول لما يقول كلمة كان ينطق بها في الجاهلية، انصر أخاك إيه؟ ظالما أو مظلوما. هو كان كده، هو الجاهلي لما يجي لأخوه بيتخانق هيقول مين الغلطان؟ مش كده ولا مش هيسأل ولا إيه؟ بل كانوا ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. مش ومن لم يجد عن حوضي بسلاحه يهدمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. لو انا ما ظلمتش هتظلم. دي كانت اقوال الجاهل. فقدام الصفر جاي امتحان الاسلام، سالهم وقال لهم ايه؟ اتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من؟ قال لهم لا، تعالوا بقى ارتفع بكم الى الامر الاعظم، الا هو ايه؟ المفلس من امتي من ياتي يوم الخامس افلاس المالي، لا افلاس في الحسنات. نفس الكلمه، انصر اخاك ظالما او مظلوما. انتفضوا يا رسول الله، ايه اللي حصل؟ عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره؟ هنقف جنب الظالم يا رسول الله؟ فهمتوا انتوا ناس خلاص بقى اتعلموا الدرس. فقال تردونه عن ظلم، فذلك نصر له. فاذا كانوا بهذه المثابه الصحابه الكرام، ولذلك قلنا ان من الممكن ان الانسان لجهله يتصور، لكن الصحابه لم يكونوا جهالا. والرسول قال لهم ليس كذبا علي ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يسلمنا وياه. قال ان القواعد التي اخذ جامع الاحاديث بها انفسهم عند تدوينها هي ادق وارقى ما وصل اليه علم النقد في تمييز المقبول من المردود من المرويات، والحق من الباطل والخطأ من الصواب. هذه المقدمات والحقائق تسلمنا أو تسلمنا إلى نتيجة صادقة، وهي أن الكثير من الأحاديث النبوية وصلت إلينا بمحكم لفظها واحد، وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التغيير المخل بالمعنى الأصلي. ثلاثة، وأن ما عسى أن يكون قد دخل الأحاديث بسبب الرواية للمعنى شيء يسير قد تنبه له العلماء وبينوه، خلوه الفلتر يعيش لها الجابدة. وصدق المبلغ عن رب العالمين حيث يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنا أريد منكم أن تأخذوا تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى لغاية وتأويل الجاهلين. الكلام ده تصوروا بقى معاكم، تغدوا في ورقة لوحده، ده مفيد. احفظوه، احفظوا هذا الكلام، دي خلاصة للفصول السابقة. واضح كده؟ عشان قضية الرواية بالمعنى، اعتماد أبي رية على كلام المستشرقين. طبعا في صفحة 81-82 نقل المؤلف بالهامش كلاما عن دائرة المعارف الإسلامية. طبعا دائرة المعارف الإسلامية حاجة حلوة وجميل، لكن مين اللي كتبها؟ المستشرقون. ولذلك سيدنا الشيخ أحمد شاكر له انتقادات عليها على فكرة، وطبعت مطبوعة ضمن جمهرة مقالات العلامة أحمد محمد شاكر، موجود فيها كده اللي هي انتقادات او استدراكات العلامة شاكر على، وطبعت منفردة وعليها اضافات للشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، استدراكات ايضا على الدائرة. ماشي. قال نقل المؤلف بالهامش كلاما عن دائرة المعارف الاسلامية في وضع الاحاديث جاء في اخره، وعلى هذا لا يمكن أن نعد للكثرة من الأحاديث وصفا تاريخيا صحيحا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، دي دائرة معارف إسلامية ولا دائرة معارف صهيونية؟ بص يقول لك إيه، وعلى هذا لا يمكن أن نعد للكثرة من الأحاديث وصفا تاريخيا صحيحا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي على عكس ذلك تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ في القرون الأولى بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم ونسبت إليه عند ذلك فقط. يعني الأحاديث كلها مصنوعة كما صنع الشعر الجاهلي في العصر الإسلامي ونسب للجاهليين، كذلك صنعت الأحاديث بعد عصر الرسول ونسبت إلى الرسول. هذا كلام مش كلام أنا، بل قالوا ذلك في الشعر الجاهلي وتبنى هذا ورفع لواءه المستغرب الدكتور طعسين، وهنا قام برفع هذه الرأي مين؟ أبو ريان. ثم قال وإني ألئم الشيخ، ومعنى ذلك أن بعد ذلك على قول الدائرة أو كتاب الدائرة أبناء الدائرة، ومعنى ذلك أن أكثر الأحاديث من آثار الوضع، وقد مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه بكلمة، يعني نقل الكلام هذا من؟ أبو ريان. ومع ذلك مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه بكلمة، ومعنى هذا أنه يرتضي، بل ما ذكره في كتابه هو ترديد لهذا المعنى. شفتوا بقى الأمة كانت بتضرب ازاي أيام الاستعمار دي، كانت مصيبة. أيام الاحتلال كانت مصيبة. شوف حتى دائرة الاسم جت دائرة المعارف الإسلامية وفيها الخمس كله. قال وإني لأقول شيخنا بقى إن هذا القول فيه إسراف وشطط في الحكم، فليس في الكثرة من الأحاديث من آثار التطور في الإسلام، وأنها لا تمثل الواقع في نسبتها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه كما زعم كاتب هذه المادة في دائرة المعارف الإسلامية، بل الكثرة من الأحاديث المدونة ثابتة بطرق الإثبات الموصوف فيها ومتلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتاط أئمة الحديث عند جمعه غاية الاحتياط وعنوا بنقد السند والمتن عناية فائقة، كما وضحت ذلك فيما سبق بما لا يدع مجالا للشك في هذا، وميزوا المقبول من المردود، وكان لهم إلى جانب ما وضعوا من أصول وقواعد لنقد المرويات كان لهم ملكة خاصة يميزون بها بين الغث والسمين، ونحن لا ننكر ما كان للخلافات السياسية والمذهبية والكلامية من أثر في وضع الأحاديث، ولكن الذي ننكر غاية الإنكار أن تكون الكثرة من الأحاديث المدونة من آثار الوضع والاختلاق، بل نحن الذين نقول، نحن يعني ننقل عن مشايخنا وعلمائنا من علماء الحديث الذين هم في مرمى هؤلاء والذين يطعن فيهم، هؤلاء هم الذين قالوا كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب، فلما حدثت الفتنة قالوا إيه؟ سموا لنا رجالكم، فنشأ علم الإيه؟ الجرح والتعديل، يعني الذين يقولون ذلكم المحدثون يقولون ما نشأ علم الجرح والتعديل إلا من أجل الوقوف أمام هذه الفتن التي حدثت وترتب عليها أننا وجدنا من سيضع الأحاديث نصرة لفئة ضد فئة أخرى، وتحدث بقى مسألة السياسة تتدخل في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والفرق التي نشأت ستستخدم الحديث المكذوب لترويج البدع، فحين قال لها بقى خلاص سموا لنا رجالكم، مش كده ولا لا؟ فأصبح هنا في هذه بدأ علم الحديث، وطبعا أصوله وجذوره مستخرجة من الكتاب والسنة بقى، خلي بالك طعنوا في معاوية. قال طعنوا في معاوية رضي الله عنه والرد عليه. وفي صفحة 91 ذكر فصلا عنوان معاوية والشام، ذكر فيه ما وضع في فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه وبلاد الشام، فضائل معاوية وبلاد الشام، وذكر في حق هذا الصحابي الجليل، خد بالك شوف الدكتور محمد بيقول الصحابي الجليل تكلم عن معاوية به. انت عندك بعض الناس الذين ينتسبون الى الازهر من الممكن ان يسيئوا ويخطئوا في حقه، بتكلم مع اعلام الازهر الحقيقيين، لان كل مؤسسه فيها وفيها، فهذا علم من الاعلام، شو بيتكلم عن معاويه. وذكر في حق هذا الصحابي الجليل أنه من الطلقاء ومن المؤلفة قلوبهم. قالوا طب هات لنا دليل على هذا الكلام. قال وقد غاب عنه أن الكاتبين في تاريخ الصحابة ذكروا عن الواقدي وابن سعد أنه أسلم بعد الحديبية قبل الفتح. يبقى كيف يكون من الطلقاء؟ أسلم بعد الحديبية قبل الفتح، وأنه أخفى إسلامه مخافة أهله كما جاء في الاستيعاب وفتح الباري وغيرهما، وأنه كان في عمرة القضاء مسلما. عمرة القضاء دي كانت إمتى؟ بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. وإذا كان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم في رأي البعض، شو بص العلماء لابد اللي يقولك في قول قيل آه، ففي رأي الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم. قال أبو عمر ابن عبد البر، عارفين الإمام الكبير ابن عبد البر صاحب الاستيعاب وصاحب التبعيد وصاحب الاستذكار وصاحب جامع بيان العلم وفضله، تمام؟ بيقول إيه ابن عبد البر؟ معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم، ذكره في ذلك بعضهم. يبقى معنى كده أن ابن عبد البر لا يأخذ بهذا، ذكره في ذلك بعضهم يحكي حكاية. قال وهو يشعر بأن الكثيرين لما يقول ذكره في ذلك بعض، لما يقول بعض قال إيه؟ مش البعض الآخر، لا الأكثرية، واخدين بالكم؟ وهو يشعر بأن الكثيرين من أئمة التاريخ وأئمة الحديث لا يرون هذا الرأي. ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم يذكر في ترجمته شيئا من هذا، وإنما مر على كلمة إيه؟ ذكروا في ذلك بعضهم مرور الكرام، لأنها عنده إيه؟ ضعيفة. قال ولذا نجد للحافظ المحقق ابن حجر، يعني ده من علماء الإيه؟ الاستقراء التام، استقرأ كل ما قبله. خلي بالك، وهذه خاصية لقليلين في علماء الحديث. فيقول ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم يذكر في ترجمته شيئا من هذا، وإنما ذكر في ترجمة أبي أنه من المؤلفة قلوبهم. يبقى عند ابن حجر خاتمة المحققين أن الذي كان من المؤلفة قلوبهم من؟ أبو سفيان، لكن ابنه لا. ومهما يكن من شيء حتى ولو كان من المؤلف فقد أسلم وحسن إسلامه، وكان أحد كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جهاد مشكور في نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته، ولم تعرف عنه دخلة في إيمانه، الدخل اللي هي الفساد يعني أو العيب، ولم تعرف عنه دخلة، يقال دخل داخل ودخل بتسكين الخاء وبفتح الخاء كما في المعجم الوسيط بمعنى الفساد والعيب، تمام؟ والداء الداخل في أعماق البدن، ويقال عن الريبة أيضا دخل أو دخلة، ولم تعرف عنه دخلة في إيماني ولا ريبة في إخلاصي لإسلامي. ونحن إذا كان عمر شغله، وعمر لا يولي أحدا إلا إن كان واثقا فيه، صح؟ قال ونحن لا نشك أنه وضعت في فضائل أحاديث كثيرة. طبعا في المعارك اللي حصلت السياسية لابد من أن توضع فيه وعليه، هتجد في أحاديث بتشتمه، أحاديث إيه بتمدحه، معروف أنت عندك أحاديث بترفع شأن الشافعي جدا من البعض، وأحاديث بتنزل الشافعي، ودي بالكم مع إن الشافعي يعني الرسول لم يتكلم عن الشافعي، ومع ذلك اخترعوا له أحاديث. كذلك أبو حنيفة سراج أبي الأمة، النبي منسوب إلى النبي، وذلك الأحاديث دي بقى اللي كترت السلسلة الضعيفة. إذا زدت الأحاديث الضعيفة للألباني اللي بقت 12 مجلد، ليه؟ ما عشان الحاجات اللي إيه؟ في السكة زي كده، أبو حنيفة سراج وهذه الأمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيتكلم عن أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية ولا حتى. بس كل طائفة من الطوائف كانت تخترع إيه؟ ها؟ عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. ما علماء قريش ملأوا طباق الأرض علما كلهم، هو صحيح، هو أبو بكر من قريش وعمر من قريش وعثمان من قريش، شمعنا هيك الشافعي؟ مع جلالة شأن الشافعي، ومن في الناس كالشافعي؟ مش كده ولا إيه؟ ولكن إحنا بنتكلم عن الأحاديث التي وضعت الصوفية وضعوا أحاديث، والجماعات السياسية وضعت أحاديث، والفرق وضعت أحاديث، والزنادقة وضعوا أحاديث، وهكذا. فقال هنا: ونحن لا نشك أنه وضعت في الفضائل أحاديث كثيرة، وكيف وقد أحصى الأئمة كل ذلك. واحد يقول لك كبيرة، قول لها بتاعدك يا حبيبي، كلها الفلتر جابها، ارجع لسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني، مفيش حديث عدة، مفيش، كله اتاخد عندك يا ابني فلتر رهيب، قال لك يعيش ولا ايه الجهبذة، كله اتاخد في الطريق. ونحن لا نشك أنه وضع في فضائل أحاديث كثيرة، وكيف قد أحصى الأئمة كل ذلك، ولكننا نجل عن أن يكون له دخل فيما وضع في الفضائل وفضائل الشيخ. معاذ الله أن يظن شيء منها، أن يظن في أحد من أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، بل قال نجله عن أن يكون له دخل فيما وضع في فضائله وفضائل الشام، بل وعن الرضا به حتى ولو لم يكن لا يرضى بهذا معاذ الله. ولئن قال الإمام إسحاق بن راهويه إنه لم يصح في فضائل معاوية شيء كما أورده ابن القيم في المنار المنير، فقد ذكر له الإمام الكبير البخاري بعض فضائله. وخلي بالك البخاري ده يعتبر حسنة من حسنات أبي إسحاق بن راهويه، هو الذي أشار على الطلاب بأن يضعوا كتابا في الصحيح فالتقطه البخاري. انظر كلمة يقولها عالم يستفيد من أحد الطلاب فينفع الله بها المسلمين إلى قيام الساعة. إسحاق ابن راهويه تعرف أنه كان نديدا للإمام أحمد مش كده، قال في مجلسه إن ليت طالب علم أو واحد منكم يقوم بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. تفضل هذا الأمر الإمام البخاري رحمة الله عليه. فهو بيقول لم يصح في فضائل معاوية شيء، فاستدرك عليه تلميذ البخاري وأورد أحاديث على شرطه في مناقب وفضائل معاوية بن أبي سفيان. قال فقد ذكر له الإمام الكبير البخاري بعض فضائله، ولا يضير كون الإمام البخاري آثر التعبير في حقه بلفظ باب ذكر معاوية. لك بس البخاري ما قالش فضائل ولا مناقب معاوية، يقول لك بالراحة يا حبيبي، ما هو برضو قال باب ذكر العباس، باب ذكر عبد الله بن عباس، باب ذكر طلحة بن عبيد الله، عايز ايه بقى طلحة مش كده احد العشرة المبشرين بالايه بالجنة، باب ذكر اسامة ابن زيد، ها تقول ايه بقى دي، يبقى قضية فضائل زي ذكر بقى، نبقى ندور بقى ساعتها على سر وضع دي، لكن مش معناه انه بيقلل من شأن معاوية، ولا تبقى تقول بيقلل من شأن. هجيب لك بقى اعظم واحد في المجموعة دي كلها هو مين، طلحة بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة، مش كده ولا ايه؟ فقال هنا ايه، ولم يقل باب فضل معاوية، لا يضير كون الامام البخاري اثر التعبير في حقه بلفظ باب ذكر معاوية، ولم يقل باب فضل معاوية كما صنع في غالب الابواب، فقد صنع مثل هذا في فضل العباس وابنه عبد الله، قلت وكذلك أسامة بن زيد وكذلك طلحة بن عبيد الله. وارجعوا إلى المجلد الثامن من فتح الباري اللي فيه باب الفضائل والمناقب، تمام؟ قال كما لا يضيره أن البخاري رحمه الله لم يخرج حديثا مرفوعا على شرطه في فضله، لا يضير أن البخاري رحمه الله لم يخرج حديثا مرفوعا على شرطه في فضله، لأن الأحاديث اللي أوردها هذكرها لك الآن، وأنه خرج في صحيح حديثين موقوفين عن ابن عباس، أحدهما يثبت الصحبة اللي هو إيه بقى؟ بيقول إيه؟ من طريق ابن أبي مليكة، حديث رقم 3764، من طريق ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال بيقول له ده أوتر بركعة واحدة، قال له دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث أثبت الصحبة صحب النبي. طب الحديث الثاني الفقه في أثبت له الفقه في الدين رقم 3765، الحديث اللي بعده على طول من طريق ابن أبي مليكة قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب. إنه فقير. تخيل لما ابن عباس ترجمان القرآن يقول على واحد فقير، يا ليتني كنت مكانه. تخيل لما ابن عباس يقول عنك فقير، عايز تاني يا عبد الشيخ؟ ده انت لو واحد يقول لك ايه شيخ من المشايخ حب يجاملك ولا حاجة، كنت جايب له هدية انت ولا حاجة وانت راجع بالعمرة، يقول لك انك لذكي، ويقصد ذكي بانك لمحت ان انا كنت عايز الهدية دي، انت ما تاخدها على عمومية وتقول ايه ده الشيخ زكاني مش كده ولا كده ولا ايه؟ وش الكلام بيجاملك؟ ابن عباس يقول لك فقير، كلمة على فكرة كبيرة جدا، لان ابن عباس ده معروف قدر العلم رضوان الله عليهم اجمعين. قال: وبحسب معاوية فضلا عند المنصفين ان يكون صحابيا وفقيها. عايز ايه تاني يا عم؟ ده هذا الشرف كله، صحابي وفقيه. ثم ان عدم، يبقى معنى كده لما تقرا لمعاويه شيء تعامل معه لانك قرات لرجل فقيه. قال: ثم ان عدم ثبوت حديث في فضائله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم على شرط البخاري لا ينفي ثبوت احاديث في فضائله خرجها غير البخاري من اصحاب الكتب المعتمده. اصل البخاري ده حاجه عاليه قوي، ليس معنى ان الحديث لم يوجد في البخاري فخلاص، لا، في احاديث صحيحه اخرى. قال: وقد ذكر المؤلف نفس حديثين مرفوعين في فضائله رواهما الترمذي. هنذكر الحديثين، ايه هما بقى؟ في جامع الترمذي من حديث عبد الرحمن بن ابي عميره وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي انه قال لمعاويه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال: هذا حديث حسن غريب. غريب، يقول لك يا عم بالراحه بس ما تتعلم المصطلحات. ايهما اقوى، حسن غريب عند الترمذي ولا حسن فقط؟ لا حسن طبعا، حسن بقى في الدغل. لا يا حبيبي، حسن فقط يبقى حسن لغيره، يعني كان ضعيف وجاء من طريق اخر فرفعه، يبقى حسن لايه؟ لغير، يقول عليه حسن. ده مصطلح خاص بمين؟ بالتلميذ. يقول لك حسن غريب جاء من طريق واحد، يبقى حسن لايه؟ لذاته. من طريق واحد غريب جاء من طريق واحد فحسن، لكن حسن بس لا، ده حسن ايه؟ ها؟ لغيره. غريبة مش كده؟ بس دي مصطلحات، لازم تعرف مصطلحات المؤلفين قبل أن تقرأ لهم حتى لا تقع في الخطأ. فهنا قال والشيخ الألباني صحح الحديث بالصحيح رقم 1969، صححه بطريق آخر. الحديث الثاني بقى اللي جاء في الترمذي اللي بعده من طريق أبي إدريس الخولاني، قال: لما عزل عمر ابن الخطاب عمير بن سعد، عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية؟ فقال الناس: عزل عميرا، وعمير ده ايه؟ صحابي. وولى معاوية. فقال عمير اللي هو الشير، طبعا انت لو في واحد وزير الشير وواحد من بعده هتلاقي التاني قاعد مع اصحابه، وجابوا واحد ما بيفهمش حاجة ويلخبط الدنيا، وانا عملت وانا بنيت وانا، والتاني يقول لك ده انا استلمتها منه خرابة. مش هو كده كلنا بنعمل كده؟ وكل من البشر كده عموما، يجي واحد ما شفتوش انا استلمتها كانت ايه، ويجي اللي بعد منه ايه نفس القصه. فين قال ايه؟ بيسالوا بص التقوى والخوف من الله. عزل عميرا وولى معاويه. الناس بتقول، فقال عمير: لا تذكروا معاويه الا بخير، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. قال الالباني: صحيح بما قبله. طبعا واحد يقول طب وفين المدح هنا؟ هو النبي لما يدعو الحد دعاء النبي ايه؟ مستجاب. يبقى اللهم اهدي به، يبقى هو مهدي. الحديث بقى اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، استجاب الله لدعوه نبيه. خلاص عايز انت بقى ايه؟ خصه بهذه الدعوه. طيب، فقال هنا: وقد عرب المؤلف ابو ريه لما ورد في فضائل مش المؤلف، الحافظ الناقد ابن كثير، وقد عرض لما ورد في فضائل معاوية يعني
الحافظ الناقد ابن كثير في البداية والنهاية، وبين الموضوع من غيره، ثم قال: ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوع بلا شك في فضل معاوية، أضربنا عنها صفحا واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمنكرات. وإذا فليس من الإنصاف في البحث أن نجعل كل ما ورد في فضائله موضوعا وأن نجرده من كل خصيصة وفضل. وأيضا فإننا لا ننكر ما وضع في فضل الشام وغيرها من البلاد المشهورة، وكذلك لا ننكر أن أحاديث الأبدال التي عرض لها مدسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك نقاد الحديث وجهابذته. يعني حديث الأبدال اللي هم بالشام، هذا الحديث لا صح مش كده ولا ايه؟ فهو بيقول ان هذه الاحاديث وضعها معاوية او وضعت بمعرفة معاوية وما شاكل ذلك. فهو الشيخ هنا بيتكلم كلام مجمل ثم هيفصل. قال: وان كان البعض قد اثبت بعضها، بعض اهل العلم قد اثبت بعض احاديث الابدال، ولكن الذي ننكره البت ان يكون معاوية رضي الله عنه والذي اوحى بهذا الاختلاق، وان يكون له ضلع فيه، وإليك غمزة ولمزة، هيوريك الوقت الغمز واللمز في معاوية. صفحة 94. قال: وما كاد معاوية يذكر، يعني في خطبته التي خطبها لما عاد من العراق إلى الشام بعد بيعة الحسن سنة 41 هجرية، وما كاد معاوية يذكر أن الشام هي أرض الأبدال، حتى ظهرت أحاديث مرفوعة عن هؤلاء الأبدال ثم ذكرها. الشيخ بيقول ثم ذكرها. طبعا لماذا جزم بأن معاوية خطب هذه الخطبة وأنه ذكر فيها الأبدال؟ أليس هو بهذا يستند إلى الرواية الذين كذبهم واتهمهم، أم هو يأخذ بما يوافق هوا كما نعلم عنه؟ مع أن هذه الخطب لا يتوفر لها من الاعتناء ما يتوفر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ يعني انت احنا لما جينا عشان نذكر لكم في دروس الخلافه خطب الخلفاء تعبنا قد ايه علشان ناتي بخطبه تكون جاءت بسند فيه شيء من القبول، مش هقول صحيح، فيه مش كده ولا لا؟ معظم هذه الامور لا تتوفر لها العنايه الكافيه لنقلها كما توفرت العنايه والهمم لنقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ طيب، لدرجة حتى احنا لو أردنا أن نقف على خطب النبي سنجد أن خطب النبي معظم الذي أوردها كانت بأسانيد ضعيف، لأن معظم الخطب التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن قراءة قرآن أو تذكير أو عبارة عن إيه؟ عن شيء من الوعظ أو أمر من الأوامر التي تختص بأمور الدولة. فإذا لم تكن تتوفر الهمم والدواعي على توصيل، مش هقول حفظها لأنهم كانوا يحفظونها، على توصيلها كما نقلت لنا الأحاديث التي تتعلق بالعقائد والتشريع والأخلاق والحلال والحرام وما شاكل ذلك. فقال: ومما يلقم المؤلف حجرا وينفي الظنة والتهمة عن معاوية رضي الله عنه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. خدوا بالكم بيقول عن ابن تيمية شيخ الإسلام، لأن البعض الآن بدأت ألفاظ تدور من بعض الناس يقول لك إحنا ابن تيمية ليس شيخا للإسلام، هؤلاء لا يمثلون إلا إيه؟ أنفسهم فقط. فيقول من قاله مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم يرد إلا في حديث شامي منقطع الإسناد. اسمع عن علي بن أبي طالب عكس معاوية الفريق الثالث، عن علي: مما يلقم المؤلف حجرا، مش حجر بس كمان، وينفي الظنة والتهمة عن معاوية رضي الله عنه في حديث الأبدال. ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم يرد إلا في حديث شامي منقطع الإسناد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ ابن تيمية.
هذا ليس من كلام الأشبه أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن العجيب حقا أن المؤلف نقل كلام ابن تيمية ضمن نقلي عن السيد رشيد رضا رحمه الله في تزييف أحاديث الأبدال من صفحة 95 لتسعة 99، ولكن وينقل ما لا يقرأ ولا يفهمه أو ما يريد أن يغبش عليه. قال: فلو أن هذا الحديث كان مرويا عن معاوية لقلنا معه لعل وعسى، ولكن الأمر كما ترى. وقد حاول السيد رشيد رضا أن يبين أن الحديث المروي عن علي رضي الله عنه على فرض ثبوته ليس المراد به الأبدال بالمعنى المعروف عند الصوفية، ولكن المحرفين والمتزلفين هم الذين حملوه على هذا. يعني رشيد رضا لما أورد الحديث قال: حتى لو ثبت هذا الحديث حديث الأبدال لا يقصد به الأبدال الموجودين عند مين؟ عند الصوفية. للصوفية كما تعلمون أخذوا هذا الحديث وأقاموا عليه إيه؟ علالي وقصورا، مش كده ولا إيه؟ قال: ومن أعجب العجب أيضا أن المؤلف ينقل نقولا يستجودها، وهي في الواقع ونفس الأمر ترد ما يعتنقه ويهواه من آراء مبتثرة، وقد فعل ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. وقصار القول أن أئمة الحديث وصيارفته قتلوا المرويات بحثا وأفنوا أعمارهم فيها، ولم يدعوا رواية في الفضائل وغير الفضائل إلا وبينوا مكانها من الصحة أو الحسن أو الضعف والاختلاق. وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة، ولم يكن في زمان الشيخ قد صدر تأليف العلامة المحدث الكبير الألباني رحمة الله عليه، واستيعابه إلى يعني كاد الشيخ أن يستوعب الأحاديث الإيه؟ غير الصحيحة رحمة الله عليه. لا نقول استوعب، لأنه لا يوجد عالم يستوعب، على فكرة مش حد يستوعب. قال: فهم لم يقصروا في خدمة وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة وستتبين صدق ما أقول. فهم لم يقصروا في خدمة السنة وتزييف الزائف منها، ولكن المتأخرين هم الذين قصرت بهم الهمم عن العلم بما دون، فمن ثم وقعوا في كثير من الأخطاء والأغلاط. هذه حقيقة يعني على فكرة، وقبل ظهور الشيخ الألباني رحمة الله عليه كانت مسألة البحث في الحديث لم تكن هذه المسألة موجودة حتى من المشايخ. المشايخ والعلماء بيروي أي حديثا، يروي أي حديث، أي حديث يجد أمامه ويقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم. عدد قليل جدا الذين كانوا يهتمون بقضية تصحيح وتضعيف الأحاديث، يعني اللي كان عنده ثقافة حديثية. لكن معظم حتى ظهر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، طبعا الشيخ أحمد شاكر، ولكن يعني من الممكن أن ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أبي بكر الصديق قال: وفي نزعه إيه؟ بعض، يعني عمل. لكن جاء الألباني فحالة إيه؟ غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه. حقيقة علم الحديث أصبح يعني متاحا لرجل الشارع، علم الحديث على يد الشيخ الألباني الذي تسبب أن يصبح علم الحديث على قارعة الطريق. أي حد عايز يحقق بقى بيحقق، أي حد عايز يخرج بقى بيخرج، بقى في المسألة. ثم جاءت بقى الكمبيوتر والكلام ده كله والشملة، بقت بكلمة واحدة ده مش كده ولا إيه؟ كل الحديث أمامك، والصحيح والضعيف والتجريح والتعديل الدنيا انتشر. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني بنعتبر الشيخ الألباني ده يعتبر من مناقبه نشر السنة بطريقة لم تعهد من قبله رحمة الله عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حقيقة الصحوة بقى اللي قيل عنها الصحوة الإسلامية واهتمام الشباب والناس بالتصحيح والتضعيف، وبقى كل واحد نفسه يبقى محدث. يعني انا كنت لسه صغير جاي نفسي ابقى محدث. ليه؟ عشان الشيخ الالباني كان بيكتب على الكتب ساعتها في الفتره دي في السبعينات محدث الديار الشاميه، عايز انا ابقى محدث الديار المصريه. والله يعني بكلمك حقيقه، وبدات اشتري كتب الشيخ الالباني وكتب وانا لسه عايش وقت. بقت المساله اي حد يقرا الالباني ايه ده صحيح ضعيف صحيح ضعيف. ما الكلام ده كان على المنابر الشيخشكي، اكتشفنا ان الخطب دي كانت بتتاخد من كتابة السلسلة الضعيف. وحتى الضعيفة لما نزلت عندنا في مصر ساعتها كانت ايه 100 100 وعلى ورق بقى ورق جرايد كده، وكانت الدنيا الناس غلابة ومفيش الطباعة اللي انتوا شايفينها ليه 100 حديث فقط تبقى منتظره على احر من الجمر. ثم نزلت الصحيحة فيما بعد برضو 50 50، واخدين بالكم؟ علشان تقدر انك انت الحاجات تنزل تباعا، لانك في الاول مقالات في مجلة التمدن، ثم بعد ذلك بدأ الشيخ. اذا معنى ذلك الشيخ رحمة الله عليه جعل علم الحديث بمتناول الجميع، وكترت بقى الدنيا. ولما درست الجامعة الإسلامية والشباب اتعلمت منه، بقى كله برضه في السعودية كله بقى عايز يبقى محدث عشان الشيخ الألباني لما راح يدرس رحمة الله عليه في الجامعة الإسلامية. المهم نرجع للي كنا بصدده. قال: ولكن المتأخرين هم الذين قصرت بهم الهمم عن العلم بما دون، فمن ثم وقعوا في كثير من الأخطاء والأغلاط. طبعا عشان نضع كل إنسان في مكانه، أول من جعل في العصر الحال الحديث، أول من سعى إلى نشر السنة وكان له تأثير قوي، السيد رشيد رضا. شوف، مع إن إحنا السيد رشيد رضا معنا هندخل معه في معركة قريبا، لأن هي قصص وقصة إنه كان ليه مواقف من بعض الأحاديث تسببت في إشكاليات، لكنه الشيخ الألباني أنا تعلمت من السيد رشيد رضا. أساس انبهار الألباني بالسنن وسلوك هذا الأمر مجلة المنار، ثم من تلاميذ الشيخ رشيد رضا حسنة الأيام العلامة أحمد شاكر. أحمد شاكر تلميذ لصيق بالسيد رشيد رضا، ولكنه ليس على أخطائه التي عنده. أحمد رشيد أحمد شاكر رحمة الله عليه محدث سلفي بحث سني، يعني أي إشكالية. ثم بقى جاء الألباني، تمام. قال هنا، قال في صفحة 101: إن وضاع الحديث وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون. قلة الأدب. إن وضاع الحديث وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون. طبعا تيجي تقول وضع الحديث اللي وضعه، أقول لك ما هو حاطط في اعتباره ان ابو هريره وكل دول من الوضاع. ما تاخدش الكلام كده، ما انت عارف مصطلح. مش لسه بقول لك اتعلم مصطلحات الناس. الامام الترمذي والحسن ده لما يتكلم عن الوضاعين يقصد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مجرم. فقال في صفحه 101: ان وضاع الحديث وضعوا احاديث تسوغ لهم ما يضعون. ثم قال: واورد ابن حزم في الاحكام عن أبي هريرة مرفوعا قال: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أو لم أحدث. وعنه أيضا إذا كان يتكلم عن النبي اللي يضع الأحاديث كويس. قال: وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغكم عني من قول حسن لم أقله فأنا قلته. قال الشيخ: ونحن لا نشك ولا أي عاقل في أن هذين الحديثين وما على شاكلتهما تناقضا وتهافتا موضوعان، وأن نظرة فاحصة إلى المتن لتدلنا على أن هذا لا يصدر عن معصوم فضلا عن عاقل، فكيف يتأتى من أعقل العقلاء أن ما لم يقله ما دام حسنا فقد قاله؟ أي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم برضو. بل كيف يأمر بالأخذ بحديث حدث به أو لم يحدث؟ إن هذا لعجب عجاب.